أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جريان الفضولية في المعاطاة، وتقدم أن المقتضي لذلك موجود وأن المانع مفقود، وتقدم الحديث عن وجود المقتضي، وأما المانع فهو عبارة عن أدلة القائل بعدم جريان الفضولية في العقد المعاطاة. الدليل الأول حاصله أن المعاطاة تحصل بواسطة الإقباض، والمعاطاة على تقدير إفادتها للملك يحصل التمليك بواسطة إقباض كل مالك ما عنده لصاحبه، وحينئذ فلو كان أحد المتقابضين فضوليا فيكون إقباضه منهيا عنه لكونه من مصاديق التصرف في مال الغير. ومع النهي عن الإقباض يقع فاسدا، بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر المرجو، هذا هو الدليل الأول على عدم حصول الفضولية في المعاطات. معاطات متقومة بالتقابض لأنها عقد فعلي، وهذا إقباض الفضول لشيء محرم فيقع فاسدا، ومعنى الفساد أنه لا يترتب عليه الأثر. وهذا لا يتأتى في الفضولية بالعقد القولي، لأن مجرد العقد على مال الغير لا يعد تصرفا لكي يكون منهيا عنه، والإقباض الذي قد يحصل بعد العقد القولي من لوازم العقد وليس من قوامه، بخلافه في المعاطات. واضح الفرق إذن؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الوجه أولا أنه على تقدير تماميته فهو أخص من المدعى، فإن المدعى عدم وقوع الفضولية في مطلق المعاطات. والوجه في أخصيته من المدعى من جهتين: الجهة الأولى يرحمكم الله أن الفضولية لا تحتاج دائما إلى الإقباض، كما لو كان الفضولي مشتريا واشترى لغيره في ذمة الغير، والأصيل أنشأ البيع، الأصيل يعني هو طرف المعاملة البائع، أنشأ البيع بالإعطاء، إذ يكفي في تحقق المعاطات أن يكون الإعطاء من طرف واحد. فالإقباض الحاصل من مالكه وليس محرما، وجعل الثمن في ذمة الأجنبي ليس تصرفا، فتحققت الفضولية لكون أحد طرفي العقد أجنبيا، وتحققت المعاطات لكفاية الإعطاء من طرف واحد في تحققها. واضح الكلام؟ فإذا الدليل المتقدم لو تم لا يتم في كل معاطات، ليست كل معاطات تتقوم بالإقباض من الطرفين. هذه الجهة الأولى لكونه أخص من المدعى. الجهة الثانية، لو تنزلنا وقلنا بأن المعاطات تتقوم بالإقباض من الطرفين، مع ذلك ليس كل إقباض يقع منهيا عنه، فلو أن الأجنبية كان على علم برضا المالك فأقبض المبيع للمشتري وقبض الثمن، في هذه الصورة يوجد معاطاة. ليه؟ لعدم الإنشاء اللفظي، حصل الإنشاء ماذا؟ بالفعل. ويوجد فضولية لما تقدم سابقا من أن الرضا بمجرده لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية. يعني شوف مثلا، الآن لنفترض لديك سيارة، هذه السيارة قديمة لا يوجد أحد عنده رغبة بشرائها، وأنت مدة سنة تعرضها للبيع ولم يشتريها أحد. طيب أنا لست وكيلا ولا مأذونا، ولكن في مكان ما وجدت مشتري لهذه السيارة بقيمة مناسبة، وأنت صديق لي وأعرف بأنك ترضى، أنت بدك تبيع هذه السيارة وتتخلص منها فبيعتها. وهذه المعاملة هل هي بيع أصيل؟ لا. بيع وكيل؟ لا، هي بيع فضولي. إعطاء السيارة ليس تصرفا في مال الغير بدون طيب نفس لكي يكون منهيا عنه، بل هو بطيب نفس. فمجرد طيب النفس والرضا لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية. فإذا هذا مورد اجتمعت فيه الفضولية والمعاطات، والإقباض ليس منهيا عنه. واضح الكلام؟ لذا كان الدليل أخص من المورد. الجواب الثاني أو الوجه الثاني، قلنا أجاب المصنف أولا وثانيا. ثانيا أنه لا نسلم أصل الدليل، فإنه يبتني على دلالة النهي على الفساد. دليل هكذا كان، أنه الإقباض منهي عنه فيقع فاسدا، ومعنى الفساد أنه لا يترتب عليه الأثر. لا نسلم أنه يقع فاسدا، وذلك لما ثبت في علم الأصول من التفصيل بين النهي المتعلق بالعبادة والنهي المتعلق بالمعاملة، فإنه على تفصيل في محله تكون المعاملة منهيا عنها ويترتب عليها الأثر، كما في الظهار والبيع في وقت النداء وما شابه ذلك. نعم يؤثم في إقباضه، ولكن من دون أن يكون النهي مفيدا للفساد، وهذا تحقيقه في محله. ثالثا، لو تنزلنا وسلمنا بأن النهي في المعاملة يقتضي الفساد، ولكن مع ذلك لا ينتج فيما نحن فيه، تقريبه أن الأثر الذي يترتب على المنهي عنه هو الذي ينتفي بالنهي، لا كل أثر. فالنهي تعلق بالإقباض بما هو سبب مستقل للتمليك، فإذا قلنا إن النهي يقتضي الفساد فالذي يسقط هو السببية المستقلة، ولا ينافي أن يمضي الشارع السببية الجزئية للإقباض، بحيث لو انضم إليها الجزء الآخر، أعني إجازة المالك، لأثرت. واضح هذا الكلام؟ هذا تقدم الحديث عنه أيضا سابقا. وبهذا يتم الكلام في إبطال الدليل الأول. نقرأ هذا المقدار، يقول: وتوهم الإشكال فيه، أي في جريان الفضولية في المعاطات، من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك محرم منهي عنه. ليش؟ لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه أثر. فإذا هناك مقدمتان: المقدمة الأولى أن الإقباض منهي عنه، هذا قوله لكونه دليل للصغرى. المقدمة الثانية أن النهي يقتضي الفساد لا يترتب عليه الأثر، هذا الكبرى. في غير وتوهم الإشكال، جوابه في غير محله، إذ فهو أخص من المدعى من جهتين: الجهة الأولى إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضول لغيره في الذمة. واضح الكلام؟ مع أنه هذه الجهة الثانية لكونه أخص، أنا جمعتهم في إشكال واحد، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن كونها معاملة فضولي. واضح الكلام؟ مع أن الجواب الثاني، مع أن النهي لا يدل على الفساد كما ثبت في محله. الجواب الثالث، مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، وهو استقلال الإقباض في السببية، فلا ينافي أن يكون الإقباض جزء سبب. يعني بعبارة أخرى، لا يكون هناك معارضة بين النهي عن الإقباض وبين دليل إمضاء العقد الفضولي. ليش؟ لأن النهي عن الإقباض لازمه ماذا؟ نفي استقلال الإقباض، بينما إمضاء العقد الفضولي لازمه جزئية سببية الإقباض، فلا منافاة بينهما. النهي عن الكل، لا، هو نهى عن السببية المستقلة، والذي ثبت جزء السبب. هذا ليس كل جزء بهذا المعنى، أنه نقول نهي
هو السببية هي جزء العلة للصحة، لا
لا لا لا لا، هنا الجزء الجزئية والجزء العلية في مقابل العلة المستقلة، ما أنه نتكلم عن مقتضي وعدم مانع وشرط، لا، أنه يعني يريد العاقد الفضولي كما بحسب الإنشاء القولي الإيجاب والقبول سبب مستقل، يريد هو أن يجعل التقابل سببا مستقلا، النهي عنه بمعنى لا يرتب هذا الأثر عليه، ولا مانع أن يترتب عليه أثر آخر بإمضاء الشرع. البيع
مع عدم علم رضا المالك
هذا فضولية تقصد؟
الفضولي.
أي فضولي قد يكون غاصب وقد لا يكون غاصب، لأنه تقدم واحد من مسائل الفضولي أن يبيع مدعيا أنها له، نعم هذا غاصب، أو قد يتوهم ذلك فيكون العقد فاسد من جهة أخرى. مثلا الدليل الثاني لإبطال جريان الفضولية في المعاطات حاصله أن المعاطات يشترط فيها تحقق شرطين، الشرط الأول أن تكون منوطة بالتراضي مع قصد الإباحة أو التمليك، كما تقدم في صورتي المعاطات في بحثها، ومرة تقصد التمليك ومرة تقصد مجرد الإباحة. فلا بد أن يكون هذا الشيء يحصل بالتراضي، هذا الإقباض يحصل بماذا؟ بالتراضي. الشرط الثاني أن تحصل بالقبض والإقباض من الطرفين أو من واحد على الأقل، بشرط أن يكون القبض والإقباض مقارنا للرضا والقصد. فاتضح أنه يشترط في المعاطات هذين الأمرين، ومن المعلوم أن تحققهما من شؤون من؟ المالك. فإن التراضي والقصد من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره، ويشهد لذلك أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن المكره والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول، تذكروا العبارة مرت معنا
سابقا قاصدان لللفظ دون المدلول. وعليه فلا يتحقق قصد المدلول إلا من المالك، فينتج أن المعاطات لا تتحقق إلا من المالك. وهكذا الحال بالنسبة للشرط الثاني، فإن الإقباض والقبض والإقباض وإن كان قد يحصل من الأجنبي، لكن حصوله مقرونا بالرضا والقصد لا يتحقق منه. واضح صار المطلب؟ دمجت لأنه في الحواشي ذكروا هذا كدليل مستقل عن الدليل الأول، ما في داعي. هذا هو الدليل إذن الثاني لإثبات أن الفضولية لا تتحقق في المعاطات. يقول: وربما يستدل على ذلك، أي على عدم الجريان، بأن المعاطات منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، وهما يعني التراضي والقصد من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره، والشاهد أعطى شاهدا لذلك. ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضول قاصدان لللفظ دون المدلول، وذكر في موضع آخر أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. ومشروطة أيضا، هذا المقوم الآخر للمعاطات، بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما، لكن مقارنا للأمرين، يعني بالرضا والقصد. اتفقنا؟ فالتقابض وإن كان قد يحصل من الأجنبي، لكن التقابض المقرون بالأمرين لا يحصل منه، ولا أثر له إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه. يشرع الماتن رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الدليل ابتداء من شقه الثاني، فيقول: إن اعتبار القبض والإقباض في المعاطات لأجل قيامهما مقام القول في البيع اللفظي، فكما أن التمليك في البيع اللفظي أو الإباحة في العارية مثلا تحصل بالقول واللفظ، فكذلك في باب المعاطات ينشأ التمليك أو الإباحة بالإعطاء والأخذ. فالقبض والإقباض كالإيجاب والقبول، غاية الأمر الأسباب تكون على نوعين: أسباب لفظية كما في البيع العقدي، وأسباب فعلية كما في المعاطات. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فيمكن أن نقضوا على الدليل المتقدم بالبيع القولي، فكما قبلنا من الفضول سببية الإيجاب أو القبول الصادر منه بإجازة المالك، فلما لا نقبل سببية القبض والإقباض من الفضول بإجازة المالك أيضا؟ يعني عين ما ذكر هنا يجري في الفضولية في البيع القولي. يبقى أنه القول بالتفصيل بين السببية في العقد القولي والسببية في العقد المعاطاتي بأن يقال في الأول لا يشترط المقارنة للرضا، وفي الثاني يشترط المقارنة للرضا، فإن هذا التفصيل تحكم لا دليل عليه. فإما أن نقول في كليهما يشترط ذلك فتبطل الفضولية مطلقا، وإما أن نقول في كليهما يصح ذلك. أما استشهاده بما ذكره الشهيد الثاني في الشق الأول من الدليل فهو لا ينفع فيما نحن فيه. قد تقدم سابقا الحديث عن هذا المطلب مفصلا، وأثبتنا أن الشهيد الثاني لا يقصد من عدم قصد المدلول أن ما يصدر من غير المالك ومن غير المختار مجرد ألفاظ لا يقصد معناها، والقصد إلى المدلول كارها له أو مع كونه أجنبيا عنه يكفي في باب الفضولية، لأن تمام السبب ليس هو فعل الفضولي. يقول هكذا، إذن نقرأ
وقت حتى لا يضيق. وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطات عند من اعتبره فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو عندهم من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده، والمعاطات عندهم عقد فعلي. ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها، ذكر بعض الحنفية القائلين صفة لل ماذا؟ للحنفية وليست صفة للبعض، وإلا كان يجب أن ترفع. بلزومها أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، وينعقد أيضا بماذا؟ بالتعاطي. وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضول بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك، إشكال نقضي، أنه كما في قوله ملكتك لم نشترط أن يكون مقارنا لرضا المالك، كذلك في هذا السبب في الإعطاء لا يشترط ذلك. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القول مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير، هذا لا دليل عليه، لا يخلو من تحكم. وما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، لأننا لا نعتبر في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قوله، يعني في قوله ملكتك، كما أنه عندما يقول ملكتك هو أجنبي، كذلك عندما يعطي، فكما أن هناك يصح منه القصد هنا يصح منه القصد. إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك خرج عنه بالدليل معاملة الفضول إذا وقعت بالقول، لكنك قد عرفت أن عقد الفضول ليس على خلاف القاعدة. ماذا يريد أن يقول في هذا المقطع الأخير؟ يقول لو كان هكذا، لو كان عندنا دليل يشترط أن تكون المعاملة من المالك وقاعدة عامة أن المعاملة لابد أن تكون صادرة من المالك، فيكون العقد الفضولي ماذا؟ على خلاف هذه القاعدة، فيقتصر فيما خالف القاعدة على القدر المتيقن، والمشكوك يتمسك فيه بعموم القاعدة. لكنك قد عرفنا سابقا أن الأدلة العامة كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع لا ينحصر جريانها في عقد المالك، وهذا العموم كما يوجد في السبب القولي يوجد في السبب الفعلي. يقول إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك، يعني اعتبار الرضا، خرج عنه بالدليل معاملة الفضول إذا وقعت بالقول وغيره يكون مشكوكا، نتمسك بالقاعدة. يقول هذا القول لكنك قد عرفت من أن عقد الفضول ليس على خلاف القاعدة، ولذا استدلينا بالقواعد عليه، وهو مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. نعم لو قلنا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.